نعم طيب. لما انتهى المصنف رحمه الله لأن الموفق بن قدامة من المؤلفين القدامى على طريقة المؤلفين القدامى، أما المؤلفون المتأخرون فيذكرون الجهاد بعد الحج لأن الجهاد من العبادات فيذكرونه هو آخر العبادات في الفقه، ولكن المؤلفون المتقدمون يجعلون الجهاد في آخر الفقه. هذا اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. لما انتهى المؤلف رحمه الله من العبادات انتقل إلى القسم الثاني من أقسام الفقه وهو البيوع أو قسم المعاملات، والمعاملات أولها البيوع. جمعها على بيوع لأن البيوع أنواع، منها بيع صحيح ومنها بيع فاسد، لذلك جمعها لأن البيوع أقسام كما يأتي، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. فالبيوع جمع بيع، والبيع في اللغة معقود من مد الباع وهو اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده للآخر، مثل البيعة، بيعة السلطان سميت بيعة لأن الرعية يبايعون السلطان، بمعنى أنهم يمدون أيديهم ليده ويتصافحون. كذلك البائع والمشتري كان من العادة أنهم أيضا يتبايعون، بمعنى يمد بعضهم يده للآخر ويتصافحون عند البيع. هذا معنى البيع لغة مأخوذ من مد الباع وهو اليد، ومنه البيعة للإمام. أما في الشرع فالبيع هو مبادلة المال، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، مبادلة المال بمعنى أن البائع يدفع المبيع للمشتري والمشتري يدفع الثمن للبائع، هذا معنى البيع المبادلة، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. نعم. ولما كان الإنسان بحاجة إلى طلب الرزق من أجل أن يستعين به على العبادة، لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بالعبادة إلا إذا كان عنده ما يستعين به من الطعام والشراب والكسوة والمسكن، وهذا لا يحصل إلا بالاكتساب، هذا لا يحصل إلا بالاكتساب. وأحسن وجوه الاكتساب وأنفعها البيع والشراء، البيع والشراء أنه من أشرف وجوه الكسب البيع والشراء، لذلك بدأ به. والأصل في البيع الحل، الأصل في البيوع أنها حلال، قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا البيع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا هو البيع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمشروعية البيع والشراء، وأثنى صلى الله عليه وسلم على التاجر الصدوق، أثنى على التاجر الصدوق، وأخبر أن المتبايعين إذا صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإذا كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى قبل البعثة، كان يبيع ويشتري قبل البعثة، خرج في مال إلى الشام لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وباع واشترى عليه الصلاة والسلام. كذلك بعد البعثة كان يبيع أحيانا، ووكل من يشتري له عليه الصلاة والسلام، وكل من يشتري له أضحية، وكل بالبيع والشراء، فالبيع مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين، والحاجة تدعو إليه، الحاجة تدعو إليه، لأنه قد يكون مع الإنسان ثمن وليس معه سلعة، قد يكون الإنسان محتاج إلى الطعام والشراب ومعه نقود لكن ما معه طعام ولا شراب، هو يحتاج إلى الحصول على الطعام والشراب، ليس والثاني معه طعام وشراب ولكن ليس معه نقود، فهو بحاجة إلى النقود. يكون بعض الناس معه سلع ولكن ليس معه نقود، والآخر بالعكس معه نقود وليس معه سلع، فالوسيلة هي البيع، الوسيلة لوصول كل واحد منهما إلى مصلحته هو البيع، لينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة. هذه الحكمة من مشروعية البيع، فالفطرة والعقل والحكمة تقتضي جواز البيع والشراء أيضا بعد الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: ما احل الله البيع معاوره المال للمال بغرض التملك.
هذا التعريف معاوره مبادله او معاوره بمعنى واحد، مبادله او معاوره المال بالمال، المال بالمال يعني الثمن بالمثمن، تمليكا باب التمليك، يعني المشتري يملك السلعه والبائع يملك الثمن، هذا هو البيع. نعم. ما يجوز بيعه كل ما يتملك، كل ما يصح تملكه صح بيعه، فالحبوب والثمار والثياب والدواب، حيوانات والبيوت والمراكب، كل ما صح تملكه صح بيعه، أما الشيء الذي لا يصح تملكه فإنه لا يصح بيعه، كالخمر والخنزير والكلب هذا لا يصح تملكه، وسائر الأشياء المحرمة آلات له كل هذه لا يجوز بيعها لأنها لا يصح تملكها ويجب إتلافها، يجب إتلافها، فالمواد التي يصح تملكها يجوز بيعها، والمواد التي لا يصح تملكها لا يجوز بيعها، كالمحرمات الخمر والخنزير والميتة والأصنام والمخدرات بأنواعها والدخان، كل هذه محرمات لا يجوز تملكها، يجب إتلافها، آلات له بجميع أنواعها المزامير والمعازف العود وما استهلال مما يستعمل للملاهي، كل هذه مواد غير محترمة يجب إتلافها، كذلك الصور لا يجوز بيعها لأنها محرمة، ولا سيما الصور الخليعة، كتب الإلحاد والزندقة لا يجوز بيعها، المجلات الخليعة لا يجوز بيعها ولا شراؤها يجب إتلافها، فالقاعدة أن كل ما يصح تملكه يصح بيعه، وكل ما لا يصح تملكه لا يصح بيعه، هذه هي القاعدة. ويجوز
بيع كل مملوك فيه نفع مباح،
فيه نفع مباح يخرج ما فيه نفع محرم. نعم. ويشترط
لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو
معذورا
له فيه.
شرط لصحة البيع شروط لا بد أن تتوفر، الشرط الأول أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه، مأذونا له فيه في الوكالة مثلا، يعني إما أن يكون مالكا له أو نائبا عن المالك، نائبا عن المالك، فإن كان المبيع ليس ملكا للبائع أمضي واشتريه من السوق، قال له صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فإذا كان وقت العقد المبيع مملوك للبائع صح، أما إن كان عند وقت العقد المبيع ليس في ملك البائع وإنما عقد على شيء ليس في ملكه ثم ذهب واشترى بعد العقد فهذا بيع باطل لا يصح، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، سواء كان الثمن أو المثمن. لابد أن يكون الثمن ملكا للمشتري والمثمن وهو المبيع ملكا للبائع وقت العقد. نعم، هذا الشرط الأول. أو مأذونا له فيه، يعني وكيل، وكيل في البيع أو في الشراء، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. فإذا وكله على بيع بيته أو سيارته أو مزرعته أو طعامه صح، ويكون الوكيل قائما مقام الموكل. قوله لأنه صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له أضحيات. وكذلك المشتري لو وكل من يشتري له صح ذلك، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. لو وكلت من يشتري له كتاب، يشتري لك بيت، يشتري لك سيارة، وفعل صح هذا لأنه نائب عنك. نعم نعم، شفهية أو كتابية أو المهم لا، وكالة وكالة شرعية. نعم.
ويشترط لصحة البيت
أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، فإذا عمل غيره في غير إذنه فلا يصح. نعم، لو باع شيء ما هو في ملكه، باع شيء ما هو في ملكه وقال أروح أشتريه أنا، قال الشرط أنا أروح أشتريه وأجيبه لك، يقول هذا بيع باطل. أو قال أنا أبيعه على ملك فلان، أبيعه على ملك فلان، يمكن أنه ما يخالف، أنا بعت عليه دار بيت لأن يمون عليه، وهذا جاب الثمن الآن هو صديق لي وأنا أمون عليه، أروح لأمه وأقول له أني بعت بيت، يقول لا هذا بيع باطل، لأنك بعت ما لا تملك ولم يؤذن لك فيه. وهذا ما يسمى بتصرف الفضولي، تصرف الفضولي وهو الذي لم يوكل في البيع والشراء. نعم. لا ما يعني. لا يعني وقت العقد لا معين، وقت العبرة بوقت العقد، فالإذن المتأخر لا يكفي. نعم.
فإن باع بغير
إذنه بغير إذنه، نعم يعني بغير إذنه وقت العقد. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإنسان رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك،
هذا هو الدليل، لا تبع ما ليس عندك. إن كان الشيء في ملكك وقت العقد تبع، إذا لم يكن في ملكك فلا، لا تبع ما ليس عندك. لا، الله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم، نقف على هذا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أنا أبي وصحبه أجمعين، ثم لا يقال المؤلف رحمه الله تعالى وسلك، ويجوز بين كل مملوك في ملك مباح. فالشرط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه.
قد اتفق.
فإن باع من تغيره بغير إذنه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الحجاز لا تبع ما أنت عندك.
الله المراجع والترمذي، الله المراجع والترمذي، وقال حديث صحيح يعني لا يملك، لأنه لك رحم جواب له حين كان لك من مبيع الشيء ثم يمضي ويشتريه ويسلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا أول شروط البيع، وهو أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه من المالك. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. إن باع ملك غيره بغير إذنه أي بغير إذن ذلك الغير لم يصح. والدليل على ذلك حديث هذا الحديث الذي سمعنا، وهو أن النبي حكيم بن حزام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس في ملكك، لأن حكيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتيه يريد منه سلعة ليست عنده، فقال حكيم أمضي وأشتريها له من السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للإنسان أن يتعاقد مع آخر على بيع سلعة معينة وهي ليست في ملكه ثم يمضي ويشتريها. كان يقول أنا أريد دار فلان أو دابة فلان، ثم يتعاقدان، ثم يمضي البائع ويشتري هذه السلعة من فلان ويسلمها للمشتري، فهذا بيع باطل لأنه وقع على شيء ليس في ملك البائع وقت العقد. ولو ملكه بعد ذلك، لو ملكه بعد العقد، إن هذا لا يصور عقد البيع السابق، فلا بد أن تكون السلعة المبيعة وقت العقد في ملك البائع، في ملك البائع. وهذا الشيء وقع التساهل فيه في وقتنا الحاضر من بعض الشركات أو بعض المحلات، يقولون للزبون مش تريد، تريد أرض، تريد دار، تريد سيارة، يقول نعم، والرحشغ اللي تريد في ملك صاحبه، ونحن نقوم بشرائه وتسليمه لك. هذا أمر لا يجوز، حتى ولو من باب التفاوض، ولو من باب الوعد للشراء كما يقولون، لأن هذا وسيلة إلى بيع ما ليس عندك. فلا بد أن تكون السلع مملوكة بأيدي البائعين قبل عقد البيع، وأن يقع البيع على شيء مملوك للبائع وقت البيع، وقت العقد. لذا في هذا التعامل من المخاطرة ومن النزاع الذي يريد أن يبيع على الناس، يبين الناس، تكون السلع عنده موجودة في دكانه، في متجره، في محله، ثم بعد ذلك يبيع على الناس إما نقدا وإما غائبا. أما هذا التلاعب، يتفاوضون على سلع ليست في ملكهم وإنما هي في ملك غيرهم، ثم يمضي ويشتريها، بعد ذلك يسلمها للطرف الثاني، فهذا تلاعب بالبيع وفتح باب لبيع ما ليس عنده. نعم. إذا كان السلعة في ملكه، سواء كانت حاضرة يرونها عند العقد أو كانت غائبة وتوصف بأوصاف تضبطها، يجوز أن تشتري سلعة ليست حاضرة لكنها في ملك البائع، في ملك البائع، ويصفها لك أوصافا تميزها وتضبطها لك. أو تكون قد رأيتها من قبل سلعة غائبة، لكنك قد رأيتها من قبل وعرفتها، فلا بأس بذلك لعدم الضرر، ولأنها في ملك البائع. غاية ما يكون إن غائبة وقت العقد لكنها معروفة، إما برؤية، إما برؤية سابقة، وإما بصفة مميزة. نعم. لأنه يشترط عند العقد أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، فإذا كان في ملك غيره لم يكن قادرا على تسليمه، لأن الغير قد يمتنع، قد يقول أنا ما أريد أبيع هذه السلعة ولا أبايعها، فيحصل بذلك النزاع. نعم.
وعنه
يستخف
ويضرب على إنجازه المال،
هذا التصرف الفضولي، يعني لو باع ملك غيره، لو باع ملك غيره بغير إذنه سبق أنه لا يصح. ورواية ثانية عن أحمد أنه يصح إذا أجازه صاحب السلعة. لو رأيت واحد يشتري سيارة مثلا وقلت إن زميلي عنده سيارة تصلح لك، أنا أبيعها عليك لأني أمون عليها لك، وأن تريد بهذا نفع صاحب السيارة، لأن هل تكون عندي ثمن كثير، تريد نفع زميلك، تبيع عليه سيارة زميلك من أجل الفرصة لا تضيع. فعلى الرواية الثانية أن هذا يجوز، لكن ينبني على إجازة صاحب السلعة، إذا أجازه صح. لكن الرواية الأولى هي الصحيحة، أنه لا يجوز مطلقا، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا عام. ولأن صاحب السلعة الذي أردت منفعته وأردت كسب الفرصة له قد يكون ما يريد البيع، قد يكون ما يريد بيع السلعة ولا يريد أن يشتغل عنها، أنت ما تدري، يحصل بذلك ضرر على الطرف الثاني. نعم، فالأمور لابد تكون صريحة وواضحة، والشرع إنما يريد قطع النزاع بين الناس ويريد أن يكون تعامل واضحا ليس فيه مخاطرات، وإنما يكون بيعا واضحا لا مخاطرة فيه ولا غرر ولا جهالة. نعم. هذا دليل على تصرف على صحة تصرف الفضولي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد البارقي أن يشتري له أضحية بدينار، فذهب عروة واشترى بدينار شاتين، الرسول وكله شرى شات ولكنه شرى شاتين، ثم باع شاتا بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار، يعني باع واشترى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في شراء الشاة الثانية ولا في بيعها، ومع هذا أجاز هذا البيع ولم ينكر على عروة، هذه حجتهم. ولكن الجواب عن هذا أن عروة معه أصل التوكيل، الرسول صلى الله عليه وسلم وكل معه أصل التوكيل، وكلامنا في إنسان لم يوكل أصلا ما عنده وكالة أصلا. نعم.
لأنه عقد لك
وخير حال وقوله يجب أن يقف على إجازته والمضيح فيما زاد عن السلوك بأجنبي، هذا تعليلهم أيضا، ولكن كل هذا مرجوع. الراجح الأول أنه لا يجوز بيع ما ليس في ملكك ولا ولست وكيلا لصاحبه. نعم.
الصحيح الأول
هو عدم جواز بيع ما ليس لك ولست وكيلا عليه حتى ولو أجاز المالك بعد ذلك، لأن العبرة بحالة العقد، وأنت حين العقد لست مالكا ولا وكيلا. نعم.
الصحيح الأول حديث عروة محمول على أنه كانت
وكالته مطلقة. نعم، هو أصل التوكيل. نعم.
بدليل
أنه
سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك بالاتفاق.
نعم.
وهذه
الوصية يتأخر
فيها القبول عن الإيجاب.
يعني في فرق بين الوصية وبين بيع الفضولي. بيع الفضولي لا يتأخر فيه الإيجاب عن القبول، بخلاف الوصية فإن القبول إنما يكون بعد الوفاة. المصالح إذا قبل الوصية بعد الوفاة صح. الوصية فيها توسع خلاف البيع. أيضا الوصية ليست معاوضة، إنما هي تبرع بالمال بعد موته، ليست معاوضة خلاف البيع، فإنه معاوضة. نعم.
قال الوصية
يتأخر فيها القبول عن الإيجاب،
ولا
ينتظر
أن يكون
له تخير
حال
وقوع
العقد، ويجوز
فيها
من الضرر ما لا يجوز
في البيع كالسرقة. وليست معاوضة. نعم.
وقوله في نفس المباح
يشترط، هذا الشرط الثاني من شروط البيع، أن يكون المبيع فيه نفع مباح، أن يكون المبيع فيه نفع مباح، فإن كان المبيع ليس فيه نفع كالتراب والأشياء الهالكة، الأطعمة الفاسدة والخضروات الفاسدة التي ليس فيها نفع، هذه لا يجوز بيعها، الأشياء التي ليس فيها نفع لا يجوز بيعها، التراب والأشياء الفاسدة الأشياء التي لا نفع فيها. ويشترط أن يكون هذا النفع مباح، فما فيه نفع محرم إنه لا يجوز، ما فيه منفعة محرمة هذا لا يجوز. فبيع آلات له وبيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام كل هذه لا يجوز، لأن نفعها محرم، نفعها محرم، استعمالها استعمال هذه محرم، بيع المخدرات، بيع الدخان، بيع القاج، كل هذه الأشياء منافعها محرمة لما فيها من الضرر، فبيعها حرام وثمنها حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمر والأصنام، ونهى عن بيع الكلب، كل هذه نهي عن بيعها لأن منافعها لا تحل. وأما ما نفعه مباح فإنه يجوز بيعه، كالحمر الأهلية، الحمر الأهلية نفعها مباح، الركوب والحمل والبغال، هي لا تؤكل ولا تحلب، ولكن نفعها بالركوب والحمل عليها يجوز بيعها لأن نفعها مباح، الحمر والبغال نفعها مباح فيجوز بيعها. وما زال الناس يتبايعون الحمير في كل عصور الإسلام ولم يكن هناك من ينكر هذا الشيء، فكان إجماعا على جواز بيعها. نعم.
قوله
فيه نفع مباح احترام الاماكن نفع محرم فلا تبدا فانه لا يجوز بيعها لانها محرمه.
نعم.
وسلم الا الكلب فانه لا يجوز بيعه وان كان معلما. ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، الكلب المعلم نفعه مباح، الكلب المعلم نفعه مباح وهو الاصطياد، ولكن لا يجوز بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فيكون مستثنى من قوله نفعه مباح. واما اتباع الطير كالصقور والشياهين التي يصاد بها والبازيات فهذه يجوز بيعها، يجوز بيع الصقور التي يصاد بها لان فيها نفعا مباحا ولم ينهى عنها، ولم ينهى عن بيعها. نعم. يخرج بذلك ما أبيح نفعه للحاجة فالميتة للمصدر. نعم. لا يباح إلا عند الحاج وهو الاضطرار. نعم.
إن الكلب فإنه لا يجوز بيعه وإن كان معلما، إذا رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فقال ثمن الكلب خبيث
متفق
عليه.
نعم.
ولا أم على ذلك ولأنه لا قيمة له.
لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وأن النهي يقتضي الفساد، ولأن لو أتلفه شخص، لو أتلف هذا الكلب كلب الصيد أتلفه شخص فليس عليه ضمان لأنه ليس من المضمونات فلا يجوز بيعه، وليس الكلب ليس مالا، ولكن إذا كان يقتضي الصيد يجوز الانتفاع به، أما أن يبيعه لا، فلا هذا لا يجوز. نعم.
ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن نائبه أو ولاية عليه كما سبق من حديث حكيم يحسبه بذلك.
نعم.
مسألة. ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه الحشرات.
نعم، ذكرنا هذا، الحشرات والتراب والأشياء الفاسدة التي لا نفع فيها كالأطعمة الفاسدة والخضروات الفاسدة هذه لا يجوز لأنها لا يجرع بها، فإذا باعها وأخذ ثمنها فإنه أخذ ثمنا بغير مقابل. نعم.
ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه الحشرات لأنه لا قيمة لها وهي محرمة أشبه بالبينة.
نعم.
مسألة. ولا يجوز بيع ما نحبه محرم كالخمر والميتة.
كلها وسبق. نعم.
قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. في حديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخلق والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه.
نعم. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت شحوم الميتة فإنها تجمل وتطلى بها السفن ويستصلح بها الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. ثم قال لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم الشحوم، جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. المحرمات لا يجوز بيعها إطلاقا، لا الخمور ولا المخدرات ولا المفكرات كالحشيش وكالدخان والقاس وغير ذلك من الأمور المحرمة، ويجب إطلاقها، يجب إطلاقها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أمر بها فشقت جنانها وساحت في الأسواق وأهدرها صلى الله عليه وسلم. نعم. الانتفاع بها في، يقول مباح الانتفاع بها في الاستصلاح وطلاء الشغل، هذا لكن لا تباع من أجل ذلك. نعم. تراب يقال مجاني، الله تراب كل مجاني ما في بيع. نعم. يبيعون هذول، يبيعون ملكهم، الأرض ملكهم والطين لهم ملكهم، فهم يبيعون في أجزاء من ملكهم. هنا
ولا يجوز بيع محذوف الذي تحمل أمله أو شجرة.
من شروط صحة البيع أن يكون المبيع موجودا، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع موجودا، فلا يجوز بيع المعذور. كان يبيع ما تحمل به شجرته أو تحمل به دابته في المستقبل، هذا لا يجوز لأنه حين البيع وحين العقد غير موجود، وفيه غرر وفيه جهالة، لأن الشجرة قد لا تحمل والدابة قد لا تحمل، وربما لو حملت لا تلد، قد يموت في الحمل في بطنها، يعتريه ما يعتريه، يحصل النزاع والغرر والجهالة. لا تقول أنا مثلا عندها النخلها وها النخيل، أبيع عليك ثمرتها، أو هذه الدابة أبيع عليك ولدها إذا حملت، أو الأمة أبيع عليك ولدها إذا حملت، إذا حملت فهولي كلم لي الثمن الآن، هذا حرام ولا يجوز لأنه بيع معذور. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين وبيع الملاقيح وبيع حبل الحبلة، يعني الأشياء المعدومة وقت العقد والتي يتوقع أنها ستوجد فيما بعد، لا يجوز بيعها لأنها معدومة. أما دين السلم فليس من هذا الباب، يعني تقدم دراهم صاحب المصنع أو للفلاح أو للمزارع، يقدم له دراهم الآن على أنه يجيب لك بعد سنة أو بعد أجل معين يأتيك بسلع مصنعة أو ثمرة ثمار أو حبوب، هذا ثابت في الذمة. لو ما حمل الشجر يجيب لك من شجر آخر، يشتري لك، يدبر لك هذه المشتريات، يعني هذا يسمى بيع موقوف في الذمة. إنما النهي عن بيع المعين الذي ليس موجودا الآن تحمل هاتف أو طلع هذه الشجرة، هذا هو. أما أن تعطيه دراهم على أنه يسلم لك بعد أجل 100 صاع من البر أو 100 كيلو من التمر أو 5 سيارات بعد السنة، يعطيه 100,000 الآن، يعطيك بعد سنة 5 سيارات صفتها كذا وكذا مضبوطة بوصف، فهذا لا بأس لأنه موقوف في الذمة. والمدين عند حلول الأجل يستطيع أنه يحضر هذا الشيء من ملكها ومن ملك غيره، يشتريه من غيره.
مسألة. ولا يجوز منه محمود كالذي تحمل امته او شجرته لانه مجهول غير مقبول على تسليمه. ولا يجوز منه المجهول فالحمد بجهاله مثلا. ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوفق ولا تتقدم اجله بجهاله. ولا بيع
اذا قال انا عندي سياره او عندي بيت للبلد الفلاني ابيع عليك واتفق على بيع بثمن معين. اذا كان هذا الغائب قد رآه المشتري وعرفه او كان البائع وصفه له بصفات منضبطه لا بأس. اما اذا كان لم يره ولا ينضبط بالصفات فهذا لا يجوز لوقوع الغرر في هذا، لانه قد لا ياتي على رغبه المشتري ولا يكفي حاجته فيحصل لذلك النزاع. نعم. فالغائب انما يجوز بيعه اذا كان معلوما برؤيه او صفه تكفي للسلم، يعني صفه منضبطه. نعم. نعم. المعلوم معقول من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى عن بيوع الغرر وهذا منه. نعم.
ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوفق ولا تتقدم رؤيته
في جهالته، ولا بيع مأجور عن تسليمه كالآخر والطير في الهواء والسمك في النار، لأن كل واحد من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه، يعني يستطيع البائع أن يسلمه للمشتري. فإن كان البائع لا يستطيع أن يسلمه للمشتري كالجمل الشارد والعبد الآبق يعني الهارب من سيده والطير في الهواء، أنت لك طيور لك حمام أو لك صقور مثلا لكنها الآن في الجو ما يجب تبيعها وهي في الجو لأنها ربما لا تأتي ربما تذهب، الشارد ربما لا تقدر على إنشاءه، الآبق ربما لا تقدر على رده فيحصل الغرض. فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان ملكا للبائع لأنه قد لا يتمكن من تسليمه فيحصل الضرر على المشتري. سمك في الماء قال ببيع عليك السمك، هذا السمك اللي في هذه البحيرة ببيع عليك، هذا لا يجوز لأنك لا تقدر على تسليمه ما دام في البحر حتى تحوزه، إلا إذا كان في بركة ضيقة يمكن أن تحوزه يجوز بيعه في الماء. أما إذا كان في ماء كثير وماء غزير لا يجوز لك بيعه حتى تمسكه وحتى تحوزه. وكذلك الطائر إذا كان في غرفة يطير في غرفة والغرفة مغلقة يجوز بيعه لأن الغرفة لأن الغرفة محدودة والطائر هذا محصور في هذه الغرفة ولو كان يطير في أجوائها هذا لا بأس لأنه محصور على تسليم. نعم. أما إذا كان يطير في الهواء فلا يجوز بيعه حتى يرجع تمسكه. نعم.
ولا بيع
مسؤول
عن تسليمه والآلة والطير في الهواء والسمك في الماء لأن القدرة على التسليم تبقى في صحة البيت ولم يوجد السنة. ولا يجوز بيع المطلوب لذلك إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه منه.
من صور بيع ما لا يقدر على تسليمه بيع المغصوب، مثلا إنسان له مال لكن تسلط عليه ظالم وغصبه وأخذه منه لا يزال ملك صاحبه عليه وإن كان مغصوبا، الملك لا يزال لكن المغصوب منه لا يقدر على تسليمه لا يقدر على أخذه من الغاصب، فلا يجوز بيعه ما دام في يد الغاصب لأنه لا يضمن الحصول عليه إلا بيعه على الغاصب. يجوز أن يبيعه على الغاصب نفسه أو على إنسان قادر على أخذه من الغاصب، إذا كان فيه إنسان يقدر على أخذه من الغاصب يجوز بيعه عليه لأن القدرة متحققة للحصول عليه. أما أن يبيعه وهو عند الغاصب وهو لا يقدر على تسليمه والمشتري لا يقدر على أخذه من الغاصب فهذا لا يجوز، لأنه يذهب ملك يذهب الثمن على المشتري بدون فائدة، يذهب الثمن على المشتري بدون فائدة ولا يحصل على السلعة لأنها بيد غاصبة مستولية عليها. نعم. فبيع الغاصب إنما يجوز في صورتين، صورة الأولى بيع على الغاصب نفسه، صورة الثانية بيع على قادر على عقله من الغاصب. نعم. نعم. إن لم يتمكن النحو رجع على المشتري على البائع وآخر السبب. نعم.
ولا يجوز بيع غير مقصود بجانب إلا لغاصب أو
لمن يقبل على عقله منه، لأنه يقبل على تسليمه. ولا يجوز بيع غير معين لعقل المبيع أو شاكل مقبيع. اشترط في المبيع أن يكون معلوما، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فإن كان المبيع مجهولا لم يصح. فما لو قال بعت عليك سيارة من سياراتي أو عبد من عبيدي أو بعير من إبلي، فهذا البيع غير صحيح لأن المبيع غير معين، مبيع غير معين، وما دام غير معين فهو مجهول، وبيع المجهول لا يجوز حتى يقول بعتك الجمل الفلاني أو العبد الفلاني أو السيارة الفلانية يعينها من أجل زوال الجهالة. أما عبد من عبيدي أو سيارة من سياراتي أو بيت من بيوتي هذا ما يكفي، أن يحصل النزاع، ربما أن البائع يعين شيء لا يريده المشتري ولا يأتي على رغبته يحصل النزاع. نعم.
ولا يجوز شيء غير معين تعبد
من عبيد أو كاتب من قضية في جهالته. لو قال أنا أريد ضحية، أنا أريد ضحية أو أريد ذبيحة عندي ضيف، قال أنا أبيع عليك شاة منها الغنم، قال قبل نقول لا هذا البيع باطل ما يصلح، شاة من الغنم ما يصلح، أي شاة لازم تبين لك تقول هالشاة الفلانية أبيع عليك هالشاة أو هالخروف المعين حينئذ نصح البيع. أما شاة من غنمي هذا لا يصلح لأنهم يختلفون عند ذلك، هذا يقول أنا أريد الشاة الفلانية وهو يقول لا أنا أعطيك الشاة الفلانية، يحصل النزاع. نعم. ليه؟ غنم يهرب ما يصلح، ما يصلح لأنه قد يعطيه الشاة ما يريدها، فيتخير أرجع الغنم أو أرخص الغنم ويقول هذا ما يصلح. نعم. إن تساوت أجزاء المبيع كان يقول بعت عليك صاع من هذه الصبرة يعني الكوبة، والصبرة معروفة يعني نوعها معروف، تمر معروف ولا بر معروف، يعني ولا تتفاوت أجزاؤه كله سواء، أو نعم الأشياء التي لا تتفاوت يجوز أن يبيع بعضها غير معين، يجوز أن يبيع منها شيئا غير معين لأنها لا فرق بينها، لا فرق بينها صاع من هذا الطعام أو من هذا التمر وهو متساوي الأجزاء أنا لا جهالة فيه. أما الغنم هو متفاوتة والإبل متفاوتة، العبيد متفاوتون لا تتساوى أجزاؤهم بخلاف الحبوب والثمار فإنها متساوية في الغالب. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة، والملامسة أن يقول وعن بيع الحصاد، نهى عن الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاد. اختلف العلماء في تفسير هذه الأشياء، ولكن أقربها والله أعلم عن بيع الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته من هذه الثياب فهو عليك كذا وكذا، يقول هذه الثياب امامك, اي ثوب وقع في يدك عليه او عليك في كذا وكذا, هذا لا يجوز لانه فيه غرر, لا يدرى اي ثوب يلمس, ربما يلمس ثوب رخيص او يلمس ثوب غالي, هذا لا يجوز, هذا بيع الملامسه تقريبا, اي ثوب لمسته او اي دابه لمستها من هالغنم او من بعير من هالإبل, اي واحد لمسته فقد بعته عليه في كذا وكذا, هذا لا يجوز للجهاله لانه لا يدري ماذا يلمس, ربما يلمس شيء رخيص ولا ينفع او يلمس شيء نفيس غالي يضر البائع. والمنابذه والله اعلم ان يقول اي ثوب طرحته اليك او لبسته اليك هو عليك بكذا وكذا, انا عندي هالثياب اي ثوب اخذته طرحته عليك هو عليك ب 100 ريال حقك نصيب, يقول لا هذا مجهول ولا يجوز, ربما تطرح ثوب نفيس او تطرح ثوب رخيص يحصل النزاع, هذه المنابذة. واما بيع الحصاد فهو والله اعلم ان ياخذ حصاه ويقول خذها الحصاه وارميها على اي شيء وقعت فهو عليك بكذا, هذه الغنم مثلا او هذه الابل او هذه السلع او هذه الثياب خذها الحصاه وارمها, واي شيء وقعت عليه فهي عليك بمئة ريال, هذا مجهول لان الحصاه لا يدرى ما تقع, ربما تقع على شيء غالي ربما تقع على شيء رخيص فيحصل النزاع, او يقول هذه الارض للبيع, هذا مخطط للبيع خذها الحصاد ورمى اي خطة وقعت عليها فهي لك كذا وكذا, هذا فيه غرر لانه لا يدرى ما تقع الحصاد عليه, ربما تقع على ارض ثمينه او تقع على ارض رخيصه فيه جهاله. نعم.
أي ثوب تبدأ إليه فقد اشتريته. في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي فرق الرجل ثوبه للبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه, فنهى عن المنابذة, فالملامسة جنس الثوب لا ينظر إليه. وعلة
الملك
وعلة الملك من ذلك
لا يعلم. لأنه ما يدرى أي ثوب يلمسه ولا يدرى أي ثوب يطرحه إليه, يحصل فيه جهالة وقمار وغرر, وهذا يقع من بعض الناس اليوم, يقع هذه المخاطرات فيقول مثلا أبيع عليه ما في هذا الدكان, ما في هذا الدكان الحبة بريال, كل شيء بريال, فهذا لا يجوز لأن اللي بالدكان مختلف, منه شيء يساوي 10 ريال ومنه شيء يساوي قرش ومنه شيء يساوي 5 ريال, فكونه يقول ببيع عليك هذا الدكان الحب بريال أو الحب في 10 ريال كل شيء 10 ريال, هذا غرر جهالة لأن الأشياء ليست سواء, ربما يكون الشيء يساوي 100 ريال وربما يكون الشيء يساوي قرش واحد أو نصف ريال, هذا فيه تغرير, فيه تغرير فلا يجوز, يقولون كل شيء بعشرة كل شيء بخمسة هذا حرام لا يجوز, أن فيه جهالة. نعم. بل الواجب أن كل سلعة تكون في ثمنها الواضح, إما رخيصة وإما غالية وإما متوسطة. نعم. لكن لو باع عليه, لاحظوا لو باع عليه ما في الدكان جميع بقيمة واحدة لا بأس, بيع الزجاج قال بيع عليه محتويات هذا الدكان بألف ريال هذا لا بأس, بيع جدار لا, لكن يبيع عليك ما في هذا الدكان الحبة من بريال هذا لا يجوز, يعني فيه جهالة. نعم. يختار اللي يريد، ما عندنا اشكال فيه. نعم لا ما يصلح هذا، كل ما كان بعشرة ولا بخمسة ما يصلح، كل شيء بقيمته، بعشرة بخمسة بمئة ريال بمليون كل شيء بقيمته، أما كل شيء بعشرة مكتوبون الآن على الحساب كل شيء بخمسة كل شيء بعشرة، لا هذا ما هو صحيح، إلا إن كانت اللي في الدكان كلها متساوية، كلها ما تساوي إلا على خمسة ريال أو كلها ما تساوي إلا على عشرة ريال، هذا بس. ليش كل شيء بعشرة؟ إيه يغامرون مغامرة، لأنهم خابرين إن المشتري يبي يغامر، إذا شاف سعر خمسة قال والله رخيص، ثم خذوه يمكن ما يسوى إلا ريال أو نصف ريال. هنا تراضي لا يسوى، تراضى البعض على الربا وعلى بيع الخمر، تراضي ما هو الضابط. نعم نعم.
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد، واختلف في نفسه قيل هو ان يقول سمي هذه الحصاد على ان يسوي وقعت فهو لك بكذا، او على هذا القطيع وعلى اي شاه وقعت فهي عليك بكذا، هذا لا يجوز، لانه شهاده لا يدرى تقع الحصاد على اي شاه. نعم.
وقيل هو ان يقول سمعت من هذه البيعه
الدار لا تبلغ هذه الحصاد
إذا
رميتها بكذا، الضيعة يعني الأرض، ويقول إرمى الحصاد فإذا وقعت في شيء فهو عليك بكذا وكذا من الأرض، أو حد بيعي عليك من الأرض ما تقع عليه الحصاد، حد بيعي عليك من هذه الأرض ما تقع عليه الحصاد، وقوع الحصاد مجهول ما يدرى وين تقع، إن كان يشيط ربما يبدها تأخذ مسافة بعيدة يتضرر الزايع، وإن كان هزيل ربما تقع الحصاد عند قدمه يتضرر المشتري، هذا جهالة. نعم. لا القواعة بحل المشتبهات الشرعية، نعم فلفات الخيال الخيار، نعم لكن الخيار ايه الخيار مختلف، لا ما يصلح هذا، جهالة ما يصلح، مغامرة ربما تقع قرعك على شيء غالي او تقع على شيء رخيص تضررا، ما يصلح هذا، لكن اذا قسمنا الارض اقساما متساوية و أقرعنا عليها كتبنا أسماء المشتركين على أوراق وأعطيناها واحد وقلنا وضع هذه الأوراق على هذه القطع، فمن رأى اسمه على قطع صارت له، هذا لا بأس، هذا تمييز، هذا تمييز للحقوق وليس فيه جهالة. نعم. وإن
يبيع
شيئا فإذا
رأى
الحصاد
فقد وجب
البيع، يعني هذا تفسير آخر، تفسير آخر للحصاد، وهو أن يقول إذا وقعت الحصاد لزم البيع، يعلق لزوم البيع على وقوع الحصاد، فهذا لا يصلح لأنه تعليق للبيع، والبيع لا يكون معلق، لازم يكون البيع مجزوما به عند العقد. نعم. والعلة في
تفسير
ذلك
ما فيه من الغرض والجهالة،
نعم،
ولا نعلم في تفسير
على فساد الإجماع، لا نعلم في فساد هذا البيع خلاف بيع الحصاد بيع المنابذة بيع الملامسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه البيوعات في أحاديث صحيحة، والبيع يقتضي الفساد، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إلا رحمة بالأمة وقطعا للنزاع بينهم وإزالة للجهالة، فالمعاملات يجب أن تكون واضحة ليس فيها جهالة وليس فيها تغيير وليس فيها خداع وليس فيها مغامرات ضارة ومقامرة، هذه بيوع المسلمين، أما الجهالات والمقامرات والمخاطرات هذه من صفات معاملات الكفار الذين لا يتورعون عن الحرام. نعم. من البيوع المنهي عنها بيع الرجل على بيع أخيه، قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ما معنى؟ معنى لو إنسان اشترى سلعة، اشترى سلعة وله الخيار لمدة 3 أيام مثلا، جاءه آخر وقال أنا سمعت إني اشتريت من فلان سلعة ولك الخيار 3 أيام أو أكثر أو أقل، أنا عندي أحسن منها، تعال أعطيك أحسن منها واترك هذه السلعة، أنت لك الخيار اترك، تعال بيع عليك أحسن منها. هذا لا يجوز، لأن هذا بيع على بيع أخيه، وهذا يسبب الضرر على أخيه ويوقع الحجاج في النفوس، فلا يجوز. اتركه حتى يجزم على ترك الأرض، على ترك السلعة، أو يجزم على شرائها. فإذا عزم على تركها فحينئذ يجوز لك أن تبيع عليه. أما ما دام إنه محجوز لأخيه شرى منه له الخيار، خليه يتروى تصلوا. أما في الخيار لازم البيع لازم. نعم. لا المشتري ما نهي، المنهي البائع لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكذلك شراءه على شراء يا أخي. مثلا باع عليه السلعة وله الخيار، باع له عليه السلعة له الخيار، راح للبائع وقال أنا سمعت إنك بعت الأرض على فلان ولك الخيار إلى 3 أيام، اتركه تفسخ البيع وأنا أشريها منك بأكثر مما بعتها عليه به، هذا لا يجوز. فكما لا يجوز بيعه على بيع فلا يجوز شراؤه على شرائه. نعم. لا حرج في من يزيد، لا بس الرسول صلى الله عليه وسلم باع على في من يزيد، حرج على السلعة وقال من يزيد، ما دامت السلعة في المجال العلني ما في معنى انك تزود على ثوم الآخر. نعم. إنما الكلام إذا قطع البيع وانتهى ما يجوز لك تتدخل بعد ذلك. نعم. ها؟ نعم. ولا يجوز لك تدخل، ولا يقول له تراك مغلوط، تراك مغبون، تراك تسوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، يقول للمشتري ترى السلعة أرخص من اللي اشتريت، أو يقول للبائع ترى السلعة أغلى مما بعت، ما يتدخل أبدا، يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يتدخل، ما دام ما شاوره ما يتدخل. أما إذا استشاره يشيرها، إذا استشاره يشير عليه، أما ما دام إنه ما استشاره ما يتدخل هو. نعم. حتى المشتري
أخي أو ابن عمي،
أي ولا أخوك أو ابن عمي، إلا إذا استشار، إلا إنسان ما يحسن التصرف، يعني إنسان غريب ما يحسن التصرف هذا لا بأس، أما إنسان رشيد ما تتدخل. نعم.
أنا عبد الرجل أنا بيع أخي، قولي عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومعناه أن رجلين إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشتري فقال أنا أبيعك مثل هذه السلعة بنوع الثمن الذي اشتريت به، أو قال أبيعك خيرا منها بثمنها، وعرض عليه سلعة أخرى حسب ما ذكر، هذا غير جائز.
نعم.
هذا غير جائز في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بما فيه من الإضرار للمسلم والإسلام عليه،
يكون خرابا، لأن المسلم له حرمة له حق، فلا يجوز أن تحسب عليه بيعة، هي تحسب عليه البيع، والناس يجون يشترون طلبا للرزق، وإذا حصل هذا حصل الفساد في المعاملات، حصل الضرر على الناس. نعم. فإن
خالف وعقد البيع فالبيع باطل لأنه روي عنه.
لو باع على بيع أخيه وخالف عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فالبيع باطل، لأن النهي يقتضي الزكاة. نعم. ولأجل نقطع عليها هذه لأجل أن نقطع عليه هذه الخصلة الذميمة يتأدب إلى أبطلنا بيعه تأدب. نعم.
نهى أن يبيع
حاضر للباد. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد. الحاضر هو الذي في البلد، والباد هو القادم لجلب السلعة. يعني جاء ناس من البادية يجلبون سلع معهم إبط ولا سمن ولا فواشي يريدون بيعها في السوق، لا يجوز لأحد أن يطلع لهم ويتعرض لهم يشري منهم حتى يدخلوا في السوق ويشتري من السوق، لأنه إذا تعرض لهم وشرى منهم قبل أن يدخل السوق حصل الضرر على البائعين لأنهم يجهلون الأسعار، وحصل الضرر على أهل السوق أيضا لأن أهل السوق ينتظرون الجلب، فحصل الضرر على الجانبين، على البائعين وعلى أهل السوق. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للباب. بيع الحاضر للباب يطلع واحد لما القادمين يقول لا تبيعون أنتم، أنا اللي أبيع، أنا من أهل البلد وعارف أقيام السلع، خلونا أبيع لكم. هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعهم هم اللي يبيعون من أجل أن ينتفع الناس بهذه السلع، يشترونها رخيصة توسعون فيها وما يجلسوا في الأسواق إلا بانتظار الجالبين. فإذا قام واحد من أهل البلد وتولى بيعها على الناس فإنه بذلك يضر أهل البلد. هذا معنى بيع الحاضر للبادي، يعني اترك الجالبين هم اللي يبيعون سلعة، لا تعرض لهم تقول أنتم ما تعرفون، أنتم أخاف تغلبون، خلونا أنا أبيعها على لكم، هذا حرام عليه، لا يجوز. هذا بيع الحاضر للبادي. وقد فسره ابن عباس بأن لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا. هذا إذا عرض عليهم هو، أما إذا هم جاءوا لمه قالوا بعلنا سلعنا هذه فلا، إذا طلبوا منه أن يبيع لهم ويكون لهم سمسار لا بس، إنما الممنوع أنه هو اللي يبدأهم ويروح لمهم ويقول أنا أبيع لكم، هذا حرام لأنه يضر أهل السوق. نعم. البادي هو القادم إلى البلد، البادي هو القادم إلى البلد سواء كان من البادية أو من بلد آخر، كما في قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، البادي يعني القادم من الآثار. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الرسبان وان يبيع حاضر للباد.
تلقى الرسبان يلقاه خارج البلد يشري ما معهم من السلع، هذا تلقى الرسبان، تلقى الجلد، تلقى الرسبان انه يخرج اليهم يشري ما معهم من السلع قبل ان يصلوا السوق، فيحصل الضرر عليه على الجانبين لأنهم يذهلون الأسعار. وأما بيع الحاضر للبادي فهو أن يكون له سمسارا، يروح لأمه ويقول أنا أبيع لكم أسلع أنا أعرف منكم بالسوق، هذا لا يجوز لأنه يضر أهل البلد. نعم. نعم. إذا جاءوا بسلعهم وسلموها للمساكب ما يخالف، أما أن المساكب هي اللي تروح لهم وتلاقيهم بالطريق هذا ما يجوز. نعم. يعني دلالة لا يعرض عليه نفسه يقول أنا بصير دلالة اللي تبيع السلع. نعم.
اتفق عليه. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباب له الناس يغلق الله بعضهم ببعض.
نعم.
والمعنى من ذلك انه متى طرد البدوي يبيع في العدد استراح الناس له وتوسع عليه المستعد فإذا تولى الحول بينها وامتنع أن يبيعها إلا بشيء البلد ضاق على أهل البلد فيضر بهم، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعنه يخشى وأن النهي يختص بأول الإسلام بما عليه من الصفة في ذلك. الأول المذهب في عموم النهي،
الأول هو الصحيح أن النهي باقي ولم ينسخ، وأنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي إلا إذا طلب البادي منه ذلك فلا بأس، إذا قال بعلي أو دخلها على مسجد أو محله أو مكتبه وقال بعلي فلا بأس، لأن الحاضر ما طلب هذا الشيء.
الأول المذهب
وما ما يجوز هذا، لا يجوز، إن جاءوا يريدون أن يستعلم فلا بأس، أما أن يستعلم نبه الناس القادمين هذا ما يصلح. ها يقول لهم شيء نبه، يسكت إن جاءوا بعد وما جاءوا يترك. نعم. ما في شك أنهم بالخيار، ما هم ملزمهم، ما هم ملزمهم، ما في شك أنهم بالخيار. نعم. نعم. من دلال لو عاد في البلد ما يعطى الدلالين العادة. نعم. ثم السعي، هذا يسمى السعي، عادة في البلد. نعم. يروح يجيب سلع ويبيعها على هذا لا فيها غلط. طيب أي شيء إيه يأخذ منهم في مكانهم، يشري منهم في مكانهم عن خالص، هذا ما هو ما يسمى بادية، البادية القادم إيه. أما أنه يروح يتتبع المحلات البعيدة ويشري منها أو المصانع يجي يبيع على البلد هذا طيب، هذا ينفع على البلد إيه.
والأول المذهب في عموم النهي وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا، فلم نكن على اختصاصهم به دليل.
هذا رد على القول بالنفس، يعني ما ثبت في حق الصحابة فهو في حقهم، في حق غيرهم أيضا إلى أن تقوم الساعة، والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل. نعم. والعلة وهي الضرر موجودة. نعم.
ويشترط في عدم الصحة خمسة شروط.
يكفي نقص عند هذا. قبل ندخل في الأسئلة يكون هذا إن شاء الله آخر درس إلى أن يبدأ الفصل الثاني، إلى أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني فنستأنف إن شاء الله، لأن الأيام هذه أيام امتحان، أيام مذاكرة، أيام نترك للناس فرصة، وإذا بدأ إن شاء الله الفصل الثاني نبدأ الثاني في الدرس. نعم. الرخصة إذا جاءت تعم، الرخصة إذا جاءت تعم الطلاب وغيره، كان فيه إحراج لإخوانكم. لا لا ما في شيء، احنا عازمين على هذا، ما في شيء، ما في مراجعة، هذه عطلة إجبارية، إجبارية ما فيها مراجعة. ها؟ إذا بدأ في رمضان إلى ما يقضي رمضان. رمضان نعم نعم نعم. ما في الشهر أنا أقول إذا بدأ في الدراسة بدأنا إن شاء الله. نعم. بحيرة صغيرة لا بأس، يقدر على أخذ منها، أما بحيرة غزيرة لا. نعم. لا صغيرة يمكن يأخذ لأنه يشوفه محصور، محصور يشوفه، لكن الغزيرة يغاب ولا يشوفه. نعم. شو بايع بين الأرض ولا بين؟ لا ما يجوز بيع المغير في الأرض حتى يخرج مثل البصل ومثل المغير في الأرض لا يجوز حتى يخرج ويبرز، لأن المغير في الأرض مجهول. نعم. لا لا ما يصلح حتى يجنيه يجمعه. نعم. لأن الأرض ما يدرس اللي فيها، ربما يكون فيها ما فيها شيء أو فيها شيء قليل أو خربان. نعم، فيها جهالة لأنها محدودة، يشوف السمك يمكنها صغيرة محدودة مثل الطير في الغرفة يمكن عقله. نعم هو يعني عماه البحيرة الصغيرة يشوف السمك فيها، ما دام المصافي اللي صغير يشوف المسافة يشوف السمك فيه. نعم المصحف والله محل حرج، يعني بيعه محل حرج، ولكن إذا لم يتوصل إلى الحصول على المصحف إلا بالشراء يشتري، إذا لم يتوصل إلى الحصول عليه إلا بالشراء يشتريه. نعم ما تعرض لهذا، المكتبات ما زالت مفتوحة وتبيع المصاحف ولا منع من ذلك، وإن كان المذهب أنه ما يجوز ذلك، لكن نظرا لأن حاجة الناس تدعو إلى هذا، ولو منعنا بيع المصاحف نتعطل الحصول عليها، صحيح إن شاء الله أنه لا بأس به. نعم، ولا ابن عمر يقول وجدت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، لكن هذا صعب، لا منع بيع المصاحف منع انتشارها، وفي بيعها تيسير للناس ونشر للمصاحف، والصحيح ان شاء الله انه لا، وما زالت المكتبات مفتوحه في بلاد العالم الاسلامي ولا احد من العلماء منع من هذا وانكر. نعم يقولون لان القران ليس مالا، المبيع يشترط ان يكون مالا والقران ليس مالا، انه كلام الله. نعم لا يجوز بيع الحشرات، لا يجوز، وفراش فراش فيه زينة، فراش ما فيه زينة، فراش مؤذي. نعم البيع لا يجوز، والمعامل ستأخذ الحشرات من غير بيع، موجودة في الأراضي في الأجواء تأخذ مهدد شر. نعم، لكن ثمن الحشرات حرام، ثمنها حرام لأنها لا يجوز بيعها لأنها مستقذرة. لا، النحل له قيمة، يجوز بيعه، ينتج له قيمة له فائدة، يجوز بيعه. الكلام على الحشرات اللي ما فيها نفع مثل الذبان والذباب مثل الجعلان والقنابل، هذه اللي يصلح بيعه ما فيها نفع. أما الشيء اللي فيه نفع مثل جود الخز اللي يخرج من الحرير مثل النحل، لا بأس، هذه أموال. نعم يصح، إذا قال بعني هذه السلعة فقال بعتك إياها، بعني هذه السلعة بعشرة ريالات قال بعتك، صح هذا، لا بأس، يجوز أن يتقدم الإيجاب على القبول. يصح على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقود ليس لها ألفاظ مخصوصة، وإنما تجري على مجرى العرف، اعتبره الناس بيعا وشراء في عرفهم صح به البيع، لأن الله أحل البيع وأطلق ولم يحدد صيغة معينة، وكل ما تعارف الناس عليه أنه إيجاب وقبول صح به البيع. نعم نعم عند الشيخ سائل العقود سلام، لأن هذا لم يرد بها الأمر مخصوصة. نعم فيصح الإيجاب بكل لفظ يدل عليه، ويصح القبول بكل لفظ يدل عليه، وفي أي لغة، لأن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل وقد أحل الله البيع ولم يحدد لنا صيغة معينة. نعم. تراب المملوك يجوز بيعه، مثلا لك أرض أو مزرعة تبيع منها تراب هذا ملك لك من أجل ملكك هذا، أو تبيع منها حجارة إذا كان فيها حجارة هذا من أجل ملكك ما فيه. أما التراب الذي لا قيمة له هذا هو الذي لا يجوز بيعه. أو مثلا ذهب إلى البر بسيارة وحملتها من التراب أو من الحصبة حس هذا الشيء يجوز بيعه لأنه أصبح ملك لك، إذا حسه في سيارة حصبة أو رمل للإسمنت يجوز بيعه مثل الحطب مثل الحشيش، إذا حسه جاز لك بيعه. نعم. هل على خلاف الذي سمعت المذهب انه لا يصح؟ والقول الثاني هو روايه عن احمد انه يجوز اذا اجازه المالك بيع الفضول يصح بالاجازه، اذا اجازه المالك صح. الاخذ الاول ارجح. نعم. أما البيع لا، لا يجوز للإنسان يبيع عضو من أعضائه، لا الكلية ولا القرنية ولا شيء من أعضائه، لا يجوز يبيع، أو لا الدم شيء من دمه يبيع غير. أما أنه يتبرع بشيء من أعضائه فهذا يجوز بشرط أن لا يتضرر هو، لا يتضرر هو بأخذ هذا العضو منه، لأن الضرر لا يزال بالضرر. أما إذا كان لا يتضرر ولا يأثر على صحته يجوز له أن يتبرع بالمصاب بالكلية أو بشيء لا يتبرع جسمه به، أن هذا من باب الإعانة والمساعدة. نعم. لا يأخذها، لا يأخذها، أن هذا يصبح بيع.
نعم.
إذا لأنه بذل دمه ولا بذل شيء لأجل المكافأة عاجل في مكافأة ولا بذل دمه إلا من أجلها صار بيع ما يجوز. نعم. إذا أعطوه من عندهم هو بالخيار، إن شاء يأخذ وإن شاء ما يأخذ، كل ما يأخذ أحسن. نعم. إذا شرى السلعة ما يجوز تقول أرجعها وعندي أحسن منها، هذا بيع على بيع أخي. أما ما دام إنه ما شرى وأنا ودي إني أشتري كاس ولا ودي إني أشتري سيارة وهو ما بعد شرى يقول هنا عندي أنا ما بعد شرى من أحد ولا أرتبط لأحد أشخاص، يقول له مطلوبك عندي هذا بعد يكفر عليه التعب. طيب أما إذا ارتبط مع شخص شرى منه فلا يجوز تقول اتركها وأعطيك أنا أحسن منه. نعم. إنما يصلح إلا إذا كانت السيارة موجودة في ملكه قبل العقد يشتريها بثمن إما حال وإما مخصص ما صار. أما إن ما عندهم السيارة ليست عندهم ويبرم معهم عقد، يبرم معهم عقد ثم يذهبون ويشترون له هذا ما يجوز. نعم. إذا ما أبرم عقد إلا بعد شراء السيارة ما فينا. نعم. ولا يلزمونهم وما يلزمونهم. نعم. الربح ليس له حد معين، لأنه يتبع السوق، ارتفاع السوق وانخفاضه وقلة السلع وكثرتها، أليس للربح حد معين؟ أما إذا كان الربح نتيجة تغرير للمشتري، نتيجة تغرير أو خداع، هذا لا يجوز. يعني المشتري ما يعرف قيم السلع وخدعه وزود عليه شيء ما هو موجود في السوق، ولا يتغابن فيه الناس عادة غبنه غبنا فاحشا، فهذا لا يجوز. فذلك إذا كان المشتري من المضطرين مضطر إلى الشراء واستغل ضرورته وزود عليه زيادة بائضة، هذا أيضا يكره، هذا يكره. قد جاء حديث النهي عن بيع المضطر، يعني استغلال ضرورته وإضعاف القيمة عليه أكثر من العادة، هذا لا يجوز، لأن فيه إضرار في المحتاجين، فيكون الربح معتدلا ويكون راعى فيه قيمة السلعة في الأسواق. نعم. نعم، بينهما فرق. الغرر تخدع الشخص، خديعة، تقول له هذه السلعة سليمة ومن النوع الجيد، وفي الواقع أنها ليست سليمة وليست من النوع الجيد، هذا غرر، أنت غررته بالكلام هذا، خدعته. أما الجهالة فهي عدم معرفة الشيء، يبيع عليه شيء ما هو معروف ولا يعرفه، شيء مجهول، مثل بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع وطلع الشجرة إذا حملت الشجرة، هذا مجهول، لا يدرى ماذا يكون مصيره، ولا نوعيته ولا جودته ولا رداءته. نعم. الغرر يكون في شيء موجود لكن ما تبين اللي فيه، وأما الجهالة فتكون في شيء معدوم. نعم. نعم، كل بيع محرم فهو باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، بيع الحصاد، بيع الغرر، بيع الحاضر بالبادي، بيع تلقي الركبان، كل البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى الله عنها، كان بيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، كل هذه بيوع باطلة، لأنها فيها معصية لله ولرسوله فتكون باطلة. والبيع الله إنما أباح البيوع التي ليس فيها غرض وليس فيها غرض وليس فيها جهال. نعم. لا يجوز ظلم الناس، ظلم الناس في المعاملات لا يجوز ولو كانوا كفارا، لأن المسلم أطلب منه العدالة، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم يكون صادقا في معاملته مع المسلمين ومع الكفار، وحتى إذا كان صادقا في معاملته كان هذا سبب في دعوة الكفار إلى الإسلام، أما إذا كان فاسدا في معاملته فهذا ينفر الناس من الإسلام. فالصدق مطلوب، صدق في المعاملات مطلوب مع المسلمين ومع الكفار، وما للكافر لا يحل إلا إذا كان حربيا، إذا كان حربيا فإنه يحل ماله لا بالخديعة والسرقة، لا، يحل ماله بالجهاد والغنيمة، يحل ماله بالغنيمة والجهاد. أما أن تسرق أموال الكفار أو تغصبهم تأخذها فلا يجوز، إنما تباح أموال الكفار المحاربين في الجهاد والغنيمة. نعم.